الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الأحكام الوضعية للاستنساخ إذا حصل في الخارج، فنسبق الزمان في بيان حكم ما لم يوجد الآن. لو نجح الاستنساخ في الخارج فهناك أحكام وضعية مترتبة عليه. في الدرس السابق ذكرنا حكما وضعيا للاستنساخ ذكرنا حكما وضعيا واحدا الان لا اتذكره، ولكن قبل ذلك من اغرب ما رأيت ما استدل به بعض علماء اهل السنة على حرمة الاستنساخ، الدكتور حسن علي الشاذلي في بحثه الاستنساخ في مجلة مجمع الفقه الاسلامي في دورته العاشرة الجزء الثالث صفحة 183 يقول كأنه يستدل على حرمة الاستنساخ بهذا الكلام، يقول ان الاستنساخ يؤدي الى هدم التنظيم المحكم الذي اراده الله للبشرية. ما هو هذا التنظيم المحكم الذي اراد الله للبشرية؟ يقول في ان يكون بينهم الصحيح والمريض والقوي والضعيف والقادر والعاجز والذكي والخامل، وكل من هؤلاء له دور في الحياة، وبهم جميعا يسعد المجتمع ويتواد ويتراحم. انتهى كلام هذا الدكتور. كأن هذا المتكلم يعترف ان الاستنساخ فيه ايجاد مجتمع ليس فيه مريض ولا ضعيف ولا عاجز ولا خامل، وهو يعترض على هذا المجتمع الذي ليس فيه مريض، يعترض يقول لا، يقول لا، التنظيم المحكم كون يصير عندنا مريض، كون يصير عندنا عاجز، كون يصير عندنا خامل، كون يصير عندنا ضعيف، كأنه يعترض على مجتمع ليس فيه مريض وليس فيه خامل. يقول هذا ليس من حكمة الله أن يكون مجتمع كلهم أصحاء كلهم أذكياء، كأنه يعترض على هذا المجتمع ويعتبره هدما لتنظيم محكم. ألا التنظيم المحكم وجود مرضى وفقراء وبلهاء وضعاف، هذا التنظيم المحكم. أما مجتمع ليس فيه مريض ليس فيه بليه، هذا خلاف التنظيم المحكم. يعني كأن الله قرر أنه لا بد من هذه الأمور في المجتمع، وهذا ظلم للإسلام الذي أراد رفع الفقر، رفع المرض، رفع الخمول، رفع العجز، أراد الرقي للإنسان. فقد فهم هذا فهما خاطئا للدين الإسلامي. يقول التنظيم المحكم كون يصير عندنا فقراء وضعفاء وبلهاء مرضى، أما مجتمع ليس فيه مرض هذا ليس مجتمعا محكما. هذا دليل واضح البطلان، وهو عبارة عن تقييم للإسلام تقييم رديء وتقييم باطل. طيب الآن بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، نقول بالنسبة للاستنساخ إذا كانت النواة من خلية جسدية ذكرية، أخذنا النواة من خلية ذكر، والبويضة المسلوبة النواة الميتة النواة، إذا وجدنا بيضة ميتة نواتها أو سلبنا نواتها من أنثى، وحصل التلقيح بينهما، يعني وضعنا نواة الخلية في بيضة امرأة ووضع في رحم صاحبة البويضة. في رحم صاحبة البويضة. من هو الأب ومن هي الأم؟ وهل هناك فرق بين أن يكون بين مصدري الوليد تزاوج أو لا تزاوج؟ يعني الخلية أخذناها من زوج المرأة صاحبة البيضة أو لا، الخلية من شخص ليس بزوج لهذه المرأة. هكذا عمل الناس، أخذوا خلية من فرد ليس بزوج لهذه المرأة ووضعوا خليته ووضعوا نواة خليته في بيضة هذه المرأة الميتة النواة أو المسلوبة النواة. الجواب أن الأم هي صاحبة البيضة، الأم عرفا هي صاحبة البيضة، وبما أنه لا خلية جنسية، يعني حيما ماكو خلية جنسية، ماكو فقط أكو بيضة، فالأم هي صاحبة البيضة عرفا. وبما أنه لا خلية جنسية هنا فلا يوجد أب في هذه المرحلة، لأن الأب عرفا كما تقدم هو صاحب الخلية الجنسية، يعني صاحب الحيمن، هذا هو الأب عرفا. الأب ما تكون شيء من مائه، يصير أب الذات يتكون شيء من ماء الرجل. هنا ما ماكو خلية جنسية، ماكو حيمن، ماكو، إذن هنا أب ماكو، هنا لا يوجد أب. ولا فرق بين أن تكون هذه العملية بين رجل وامرأة متزوجين أو رجل وامرأة غير متزوجين. إذا متزوجين فقط هذا له أب، إذا غير متزوجين فقط هذا المولود له أم وهي صاحبة البيضة. لا فرق بين أن يكون بين صاحب الخلية والبيضة تزاوج أو لا يكون تزاوج. إذا كان تزاوج إذا حرمة ماكو، يعني هاي العملية مو زنا، هو أبو ماكو يعني حيمن ماكو. فإذا أكو تزاوج إذا العملية مو محرمة، وحيمن ماكو إذا ماكو أبو. وبما أنه توجد بيضة إذا توجد أم. فإن لم يكن بين صاحب الخلية والأم تزاوج، ماكو تزاوج، هم نقول على العملية ليست محرمة، يعني ليست زنا. هاي العملية زنا؟ لا. هاي العملية إلقاء النطفة في رحم يحرم عليه؟ لا. هاي العملية ليست زنا وليست إدخال النطفة في رحم يحرم عليه، ليست. إذن هاي العملية ليست بحرام، ولكن بما أنه لا يوجد حيمن أبو ماكو، بما أنه يوجد بيضة أكو أم، أكو أم. إذن هذه المرحلة لو حصلت، هذا الشيء لو حصل، يكون هذا المولود المستنسخ له أم فقط. طيب هذا الولد الذي له أم، هذا الولد الذي له أم فقط، لو أخذت فيه الخلايا المانحة والمستقبلة، مانحة يعني نواة الخلية، المستقبلة يعني بيضة المرأة الميتة النواة أو منزوعة النواة، لو أخذناها من امرأة باكرة، باكرة امرأة باكرة غير متزوجة، هذا الولد اللي قلنا هو ابن لصاحبة البيضة، هذا ولد شرعي وهي لا زوج لها، هذا الولد شرعي يعني تزاوج أو ما تزاوج، شرعي أو لا شرعي، يعني شنو هذا الولد شرعي؟ نبين أن هذا ولد شرعي أو ولد ليس بشرعي. شرعي يعني تترتب عليه الأحكام الشرعية. هذا الولد لهاي الأم، أمه هاي باكر غير متزوجة، ليس بينها وبين صاحب الخلية علاقة زوجية وليست متزوجة أصلا. هذه أم لهذا الولد لأنه من بيضتها، وقلنا عرفا ان الام ما تولد شيء من مائها من بيضتها، وهذا تولد من بيضتها فهي ام. لكن ام شرعية ولد شرعي يعني تترتب الاحكام او لا؟ الجواب نعم، صاحبة البيضة هي ام تترتب جميع الاحكام عليها وعلى ولدها. يعني صاحبة البيضة ام يجوز الولد ان ينظر اليها وهي غير متحجبة، اذا كبر الولد يجوز ان ينظر اليها، صار عمره 20 سنة ينظر اليها لانها امه يجوز ان ينظر اليها. ثانيا لا يجوز ان يتزوجها لانها امه، اي اثنين. ثالثا اذا ماتت يرثها، واذا مات هو ترثه، ترثه. هاي الاحكام مترتبة لماذا؟ لان حكم النظر الى الام وحرمة التزوج بالام في الآية القرآنية واضح، قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم، يعني حرم نكاحها، هذا ولد للام، اذا حرام نكاح الام، حرام نكاح الام. الاحكام تأتي على العناوين، هذا تكون من بيضتها فهي امه، اذا حرام عليه ان يتزوجها. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم، الحكم يأتي على العنوان، هذه ام قلنا لانه تكون من بيضتها اذا يحرم ان يتزوجها. طيب وعلى هذا يجوز ان ينظر اليها، يجوز ان ينظر اليها لان الآية القرآنية قالت ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن، وهذا ابن تكون من بيضتها، اذا يجوز ان ينظر اليها وهي متزينة. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن، وهذا ابن، اذا يترتب الحكم يجوز ان ينظر اليها. طيب اذا الحكم بما انه صدق عنوان الام وصدق عنوان الولد لها، اذا تترتب الاحكام الشرعية. لحظة الان افترضنا ان هذه من بيضتها، اطمه لها شيئا فشيئا الكلام، يعني الاحكام الوضعية كثيرة الان في الحكم الوضع الثاني. وثالثا نقول ترثه ويرثها، اذا ماتت يرثها له حصة من الارث، واذا مات ترثه، ترثه. لماذا الحكم رتب على صدق عنوان الام والابن وكذلك التوارث من دون حصول نظر الى حصول تزاوج او لم يحصل لنا تزاوج؟ مثلا اذا كان الزواج باطلا، لو فرضنا انا تزوجت امرأة لا اعلم انها في عدة الغير، لا اعلم هي في العدة انا لا اعلم، دخلت بها جاء ولد بعدين علمنا ان هذه في العدة وانا تزوجت بها ودخلت بها، اذا الزواج باطل وحرمت علي مؤبد، لكن الاولاد اولاد شرعيين مع انه زواج ماكو، زواج حقيقي ماكو، هاي في عدة الغير، الزواج في عدة الغير باطل، فحصل ولد لكن التوارث موجود، التوارث موجود. اذا امرأة مزوجة وغضب عليها زوجها وقال لها اذهبي الى بيت والدك، فهي تصورت ان هذا طلاق فقالت انا مطلقة، تزوجها انسان وهي ليست مطلقة لها زوج، تزوجها فاولد منها ثم تبين ان هذه ليست مطلقة لها زوج، حرمت على الثاني مؤبدا. الاولاد اولاد شرعيين، اذا هنا زواج ماكو لانها هي زوجة الغير والمرأة لا تزوج، اذا الارث يأتي على صدق العنوان ولو لم يكن هناك زواج، هنا ايضا كذلك، هذه امه فليكن ماكو زواج، هذه امه، اذا امه اذا يأتي عنوان الارث. الآية القرآنية تقول انه يتوارثان لصدق الامومة والبنوة، إذن هذه المرأة هذا ولد شرعي لها، لأن المراد من الولد الشرعي ليس هو الناتج عن زواج. فقد جئنا لكم بأمثلة أنه الزواج باطل، مع هذا الولد شرعي يعني يرث. وتشبه نعم، ما زواج ماكو، زواج ماكو. نعم في ابن الزنا فقط عندنا دليل يقول لا يتوارثان، أما هو ابن يجوز أن ينظر إلى والدته الزانية ولا يجوز له أن يتزوجها، لكن توارث ماكو في ابن الزنا. هذا معناه ولد غير شرعي، يعني ثبت الدليل في أن ابن الزنا ليس بينه وبين الزاني توارث. أما هنا هذا ليس ابن الزنا، إذن التوارث موجود. إذن صاحبة البيضة هي أم الولد وليس له أب، وحينئذ يكون بين الولد والأم توارث إذا مات أحدهما، لأن التوارث مبني على صدق عنوان الولد والأم، على صدق عنوان الولد، ما مبني التوارث على تزاوج. لا، متى ما صدق عنوان الولد وصدق عنوان الأم حصل التوارث ولو لم يكن هناك تزاوج أصلا. تفضل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالأم النسبية إذا صدقت ترث، والابن إذا صدق أنه ابن يرث من أمه. خلاص، فأكو نسب بينهما. نعم أكو نسب، فليكن لا يوجد تزاوج، نسب إذا وجد يحصل التوارث ويحصل جواز النظر إليها ويحصل حرمة زواجها. كذلك الآية القرآنية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد هذا ولد، هذا ولد لهذه البيضة، قلنا ولد خلاص يرثها، ترثه. يوصيكم الله في أولادكم، الحكم يأتي على العنوان. تزاوج بعد هنا مو شرط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه، أبوي هذا الإنسان، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا إذا كان له ولد الميت، أبويه لكل واحد منهما السدس. بلي. وكذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوج له نصف تركة المرأة إذا لم يكن لها ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، يعني النساء، ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع. فهذه المرأة التي لها زوج إذا سوت عملية استنساخ وصار عندها ولد ونسب لها، الزوج له حينئذ الربع لا النصف، لأن لها ولد ولو لم يكن منه، لا يكون هو أب، لا يكون له. إن كان لهن ولد إذن لكم الربع. طيب، إذن فهذا ابن لصاحبة البيضة، ابن لصاحبة البيضة. نعم، لو شنو زنا؟ نعم نعم، هذا هذا بلي، هذا الولد ليس بينه وبين أمه توارث لأنه ابن زنا. نعم، ودليل ذا المنك توارث. احنا نقول الولد الذي يكون بينه وبين أمه توارث يحجب، الولد الذي يكون بينه وبين أمه توارث هو الذي يحجب، هذا ولد حكم الشارع بعدم التوارث. على كل حال، هذا ابن للزوجة، فإن كان لها زوج فله الربع، وإذا فعلت المرأة نسخ لها فهي أنثى وبنت لها، يعني فعلت نسخ لها يعني من خلي من جسمها، أخذت من جسمها ووضعته في بويضتها، في بويضتها اخذت يعني زوجها دكتور اخذ خليه من جسمها وضعه في بويضتها الميته النواه او مسلوبه النواه، فهذا ولدها، هذا ولدها مو انا اخوها لانها من خليته، هذا ولدها لانه من بيضتها، تولد من بيضتها فهي امه، اذا ترثه ويرثها وان يكون هناك زواج. رأيت في بعض الكتابات عن الاستنساخ ما يقال بأن بيضة المرأة قوامها وحقيقتها بالنواة، بيضة المرأة، فإذا أخذنا النواة خارجا إذا هذه ليست بيضة، هذه ليست بيضة، هذا كلام طبي لا نتبعه في تشخيص البيضة. إذا كان هناك معنى لغوي في تشخيص البيضة ومعنى عرفي، بيضة ماء المرأة، هذه المرأة التي لها بيضة ولها ماء، قد يكون النواة ميتة، قد تكون النواة ميتة لكن نشأ الولد من بيضتها ومن النواة مال الخلية، تكون منهما، تولد منهما، فالعرف يقولون تولد من بيضتها. الآن الفن لما يقول روح البيضة هي النواة، هذا عرف خاص لا يتبع مع معرفة مفهوم البيضة عرفا. إذا عرفنا مفهوم البيضة عرفا وهي ماء المرأة التي يتولد منها الولد، ماء البيضة، ماء البيضة، إذا عرفنا المفهوم العرفي للبيضة حينئذ لا نتبع الأطباء في تشخيص مصداق المفهوم، نقول لهم أخطأتم في تشخيص المفهوم. على كل حال طيب، إذن هنا نقول هكذا أن إذا فعلت نسخة لها فهي أنثى وبنت لها، وإذا فعلت نسخة من زوجها يعني الخلية من زوجها فهي أم للذكر، يعني راح يصير ذكر يشبه خلية الأب، الخلية أو خلية من الأب، إذن سوف يكون ذكر فهي أمه، حينئذ يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني اخذت خلية منها وبيضة منها، اذا راح تطلع هاي الوليدة انثى وبتها يعني من بيضتها، مرة ثانية اخذت خلية من الاب وبيضتها راح يطلع على ذكر لكن ابنها وهي امه، اذا ماتت الذكر يأخذ ضعف الانثى لانه هذا ذكر وابن لها وهذه انثى وهي ام للانثى، فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم احسن، نعم اي يعني ناكل، يعني اثنين عندنا استنساخ، استنسخنا ذكرا من خلية الاب واستنسخنا انثى من خلية الام، لكن كليهما من بيضتهما الا من البيض فهي ام وهم اولاد. نعم نعم ها، اذا صدق عنوان الام ان الام تولد من مائها فتأتي الاحكام بعد، ما نريد الا زواج، ما نريد الا يوجد ابو، حتى اذا ابو ماكو العرف، العرف 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 اذا تطيب هذه يقبلها او ما يقبل العرف، اكو شيء اكو اشياء ارتكازية او قلائية العرف غافل عنها، لما تنبهها ما يقبلها، اذا قبلها فاذا هذه عرفية. نقول الولد عرفان هكذا، الولد عند ما هو الولد؟ ان يتكون شيء من ماء المرأة ومن مني الرجل، هذا هو الولد. عارف
المرأة
لو كانت هذه النواة بيضة
أليس هذا تكون من بيضتها الميتة النواة؟
نعم، تكون من بيضتها الميتة النواة.
متى تكونت إذا كانت البيضة ميتة؟
إذا كانت البيضة نواتها ميتة فلا يتولد ولد إذا أجى حيما، أما إذا أجت خلية مو هذا الاستنساخ، خلية ندخلها بالبيضة المنزوعة النواة، خلية وهذا هو الاستنساخ. هذا الاستنساخ يتكون الولد لا من تلاقح جنسي، خلية 46 كروموز انخلية في بيضة منزوعة النواة، ونرى ان هذا السيتوبلازم يقول لها انشطري لتكوين جنين، هو هذا الاستنساخ. فالبيضة اذا نواتها ميتة لا ينشا ولد، اذا جاء حيما، اذا جاء حيما ما يصير ولد، اما اذا جت خلية دخلت فيها النواة يصير ولد، وهو معنى الاستنساخ. وهو نعم احسن، من الذي يفعلها؟ السيتوبلازم يأمرها بالانشطار، فتكون الولد من هذا الماء الذي له دخل في تكوين الجنين ومن الخلية. اذا اكو ماء اصبحت صاحبة الماء هي ام عند العرض، صاحبة الماء الخلية هي الام، صاحبة البيضة هي الام. اما الاب، الاب قلنا لا، تولد غير شافي، تولد من مائه عبد العرف، تولد من مائه يصير. هاي هنا ماكو ماء، ماكو مني، صحيح تولد من خليته لكن لا يقال له اب. النسب له خصوصية ان يتولد من مائه، يسموه اب. هنا تولد لا من مائه، تولد من خليته، تولد واحدة لا يوجب صدق النسب التولد، كما اذا تولدت النبتة من البذرة نسب ماكو بين النبتة والبذرة، ما نسمي البذرة اب. تولد اكو، يتولد الدود من الغائط، لكن ليس بين الدود والغائط نسب، نسب ماكو تولد. النسب له خصوصية، تولد من الماء. هنا الاب ما عنده مني، المرأة عندها بيضة، فصدقت الامومة ولا تصدق الذكورة. طيب الان فرع ثالث، اذا كانت الخلية الجسدية من انثى والبويضة المستقبلة لتستقبل الخلية المنزوعة النواة من انثى غيرها، يعني هاي صاحبة البيضة والخلية من امرأة ثانية، هاي صاحبة البيضة المنزوعة النواة وامرأة ثانية من عندها عقد الخلية، فمن يكون الاب ومن تكون الام هنا؟ الجواب اتضح مما سبق، الام صاحبة البيضة، ابو هنا ماكو، ابو ماكو، وان تولد من خلية المرأة لكن خلية المرأة ليست ماء، لا هي بيضة مالت المرأة الثانية، بيضة ماكو من المرأة الثانية، مني ماكو، بس تولد من خليتها ومن هذه البيضة، لكن ما ماكو. اذا هذا المولود ليس له اب فقط، له ام وهي صاحبة البيضة. اذا الثانية شنو الذي اخذنا خليتها؟ هذه ليست اما، لان العرف يرى ان الام هي صاحبة البويضة، اما صاحبة الخلية لا يراها اما. وإن صدق التولد، شو يصدق التولد على من تولد من بيضتها، وإن حملته أخرى، دي تسميها أم حاضن، نسميها أم مغذية، أم حاضن أم مغذية، الأم هي صاحبة البيضة. فإن وضعنا البيضة الملقحة في رحم أخرى، تلك الأخرى ليست أما لأنه لم يتولد منها، لم يتولد من مائها. إذن المعنى التولد حقيقة لغة هو يصدق على صاحبة البيضة، أما الحاضن التي حضنت هذا الوليد او الحاضن التي حضنت الخلية التي منها، حضنت الخلية التي منها والبيض يعني افترض ان هذا المولود الذي تولد من بيضة هذه ومن خلية تلك وضعناه في رحم صاحبة الخلية، رحم صاحبة الخلية، مع هذا ام منه صاحبة البيضة، واما التي في رحمها يقول انت حاضن، انت لا عندك بيضة حتى تصيرين ام، فانت حضنتي هذا الجنين، غذيتيه حيما، خو ماكو هنا، اذا اب ماكو، بيضة مالت هذه نعم، لكن حضنته صاحبة الخلية، صاحبة الخلية ليست اما لهذا الجنين لانه ليس من بيضتها، ليس من بيضتها، ليس. اذا هذا الكائن، هذا الكائن الذي حصل بهذه الطريقة البيضة من غيرها والخلية منها وهي التي حملته، فقد تولد منها هذا الكائن، تولد، شوفوا نقول تولد منها صحيح يعني من خليتها، تولد منها هنا بس مو بس حاضن، هنا تولد منها يعني تولد من خليتها، نقول تولد منها صحيح، لكن لا عندها بيضة في في هذا المولود، ولا عندها حيمن، ما عندها حيمن واضحية أنثى، بيضة ما عندها، يعني بيضة ما غيرها، فهو تولد منها، لكن تولد واحدة لا يكفي لثبوت النسب، نريد تولد من مائها من بيضتها، إحنا ما عندها بيضة، فهذه تكون بحكم الأم الحاضن الذي أصررنا على أن الأم الحاضن ليست أما حقيقية، الأم الحقيقية ما تولد من مائها، وأما هي تكون مغذية مربية حاضن. نعم الأم التي منها الخلية التي الحاضن، قلنا السيد الحائري قال هذه أولى من الأم الرضاعية، أم الرضاعية ما يقدر يتزوجها، إذا ما يقدر يتزوجها، فإنه رأى هنا أولوية قطعية، إحنا قلنا لا إحنا نحتاط لأن الرضاع فيه شروط، أن يمتص الطفل من الثدي 15 رضعة متتالية، ليس بينها ماء، ليس بينها سكر، فهو مو فقط ينشأ منها، وإنما له شروط، لو رضع 9 رضعات ثم أعطيه شيء من السكر، ثم رضع 9 ثم أعطيه شيء من السكر إلى 900 رضعة، فقد تربى على هذه، لكن رضاع ماكو لا يحرم، إذا هذا الذي في بطنها وتربى عليها ماكو رضاع، فإحنا قلنا نحتاط احتياط وجوبي أن لا يتزوجها ولا ينظر إليها، أم لا يتزوجها لأنها ليست غريبة، لا ينظر إليها لأنها نشك في كونها أما رضاعية أو أولى من الرضاع. طيب نعم هم صاحب الخلية ونفس الكلام هنا،
يعني
نحتاط أنه تولد منه لكن ليس أب، نعم تولد أحسن، لأن المعنى العرفي للأب أن يتولد من مائه، هنا تولد منه من خلية لكن ليس ماء، فلا يصح عنوان الأبوة، فقد نحتاط نعم الاحتياط هذا معنى انه لا يجب، نعم الاحتياط هذا معنى انه هذا ليس اب، ومقتضى القاعدة يجوز ان يتزوج يعني ليس اب وان تولد منه، لكنه لا نفتي بهذه الفتوى، ليس يجب علينا الفتوى، وانما من يريد ان يعمل نقول له انت شاك والشك قبل الفحص يوجب عليك الاحتياط، فنفتيه بحكمه ولا نعطي حكمنا، هذا معنى الاحتياط. طيب الان الفرع اخر ايضا وضعي، هل في الاستنساخ يوجد تحدي لانسانية الانسان من ناحية ان الانسان البشري الطبيعي يحتاج الى والدين مصدرين اب وام، بينما في الاستنساخ لا يتطلب الا الى ام وهي صاحبة البيضة، فهل في هذا العمل وهو الاستنساخ يكون تحدي على الخصائص البشرية، يعني نتحدى على خصائص هذا البشر. يحتاج الى والدين، احنا قاعد نسوي فرد بشر، يعني مو احنا نسوي، احنا اكتشفنا السر، هذا عمل الله، احنا اكتشفنا سر ان نوجد شخص له ام فقط، هذا تحدي عليه، على هذا الانسان تحدي على خصائصه البشرية الاساسية في مجال الترابط المتبادل بين الافراد. انا ما عنده ابو بس ام، وهل يمكن ان نقول يابا اذا هذا بس ام عنده، خلينا نقول عنده ابوين، وهو ابو صاحب الخلية ابو صاحب الخلية ابو، وام صاحبة البيضة. يعني والد من اخذت منه الخلية، والد من اخذ نسميه ابو، ووالد من اخذت منه البيضة نسميها ام كبيرة، يعني جدة. يمكن هكذا، هذا فيه تحدي على هذا المولود، الاستنساخ فيه تحدي على انسانية هذا الانسان، تحدي لانسانيته، يعني هذا الان بس عنده ام، هذا تعدينا على انسانيته، لان كل يصير عنده مصدرين ابو ام، هذا بس ام، تحدي او لا؟ الجواب انه هذا ليس تحديا، هذا الولد المستنسخ ليس له اب، وان كان الذكر صاحب الخلية له دخل في تكوين هذا الولد، لكنه ليس اب، ليس اب عرفي، اما امه هي صاحبة البيضة، وهذا ما يضر في الترابط، ما يضر في الترابط، في الترابط ما يضر. افترض ان انسان زاني يعلم ان هذه مو زوجته، الزوجة تتصور انه زوجها، فمكنته بعدين تبين ليس بزوجها فحصل ولد، هذا الولد له ام شرعية وليس له اب، يعني توارث ماكو بينه وبين الاب، نعم تولد من مائه لكن شرع قال ماكو توارث، هنا الترابط والتبادل الاجتماعي انه عند ام فام شرعية، الاب نسميه غير شرعي، يعني توارث ماكو توارث، اذا هذا المولود ليس له اب شرعي، له ام شرعية، له ام، ماكو تعدي على انسانية الانسان، فليكن انسان ليس له اب، تولد من الام، تولد ومنهما، لكنه بما انه من بيضة الام صارت ام، شي يصير بالدنيا تعدي على انسانية، لا، هذا انسان ذاك انسان، انسان له والدان، انسان ولد ابو ما عنده ميت، شنو التعدي على انسانيته؟ الان هذا ما عنده ابو لانه ليس له ما، وانما تولد من الخلية والبيضة، ما هو التعدي على انسانيته؟ هذا انسان الترابط الاجتماعي موجود. ووالد من اخذت منه الخلية والبيضة ليس هما الوالدان الحقيقيان المباشران للمستنسخ، لا، بل المستنسخ له ام فقط، وعند ابو امه وهو الجد، لكن ليس له اب وليس له جد من ناحية الاب، اذن ليس له جد ابوي، ولذا لا يرى العرف ان عيسى ابن مريم قد تحديت انسانيته لما وجد من دون اب، تحديت انسانيته؟ لا، عيسى ابن مريم لم تتحدى انسانيته مع انه ليس له اب، بل هو انسان كامل كالانسان الذي له ابوان، اذا لا يوجد تأثير على الخصائص البشرية الاساسية في عيسى في مجال اعتماد الترابط والتبادل، وكذلك في ادم، اصلا ما عنده ابو ولا ام، ما عنده ابو ولا ام، كذلك حواء لا اب لهما ولا ام، اذا تحديت انسانيتهما؟ لا، لم تتحدى الانسانية، هي موجودة ولا كان تأثير على الخصائص البشرية الاساسية في مجال الترابط والتبادل، إذ لا يكون هناك ترابط بين آدم وحواء، لا يكون هناك ترابط بين آدم وحواء، هذا ليس له أب وأم، هذه ليس لها أب وأم. إذن في 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 مجال تأثير على الخصائص البشرية ماكو. إذن هذا آدم لم تتحدى إنسانيته، وكذلك عيسى لم تتحدى إنسانيته، فليكن هذا له أب. أين الإنسانية التي تحديت؟ ماكو تحدي. نعم قد يقال الترابط جيد إذا عند أبوان هذا جيد، لكن إذا عند بس أم لم تتحدى الإنسانية. صحيح لم يوجد أمر جيد، لكن عدم وجود الأمر الجيد ليس معنى ذلك أن تحديت الإنسانية واعتدي على إنسانيته. فقد يقال الترابط جيد يزيد في تأكيد الحياة الاجتماعية، إلا أن عدمه ليس ضررا وتحديا للإنسانية، كما أن الترابط قد يكون فيه ضرر أيضا، ينشأ من العداء، حينئذ يكون من عدم الترابط عدم الضرر. يعني قد يكون الإنسان عنده أخوة وبينهما كمال العداء، فالترابط موجود لكن الضرر موجود. إذا ما عنده أخوة أصلا ما في عداء، ما عنده أخوة ما يقتلوا يوسف، إذا ما عنده أخوة ما يذبوه بالبير للحسد، فقد يكون الترابط فيه ضرر من الحسد والشقاوة والاعتداء. إذا ليس معنى ذلك أنه هذا ما عنده ترابط إذا متضرر، لا، قد يكون ما عنده ترابط وما متضرر، قد يكون عنده ترابط ومتضرر. إذن الترابط له أحكام إن وجد ولا أحكام إن عدم، وهذا لا يؤثر على الخصائص البشرية، فليكن هذا المولود إذا تحقق له أم فقط، كل شيء ما يصير. إن العيسى له أم فقط، لا تعدي على الخصائص البشرية ولا ظلم له. طيب الآن المثال الحكم الرابع الوضعي، هل في الاستنساخ نسف لكرامة الإنسان، نسف لكرامته التي عبر عنها القرآن ولقد كرمنا بني آدم؟ يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.